أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. النقطة الثالثة، وهو بيان مسلك الشيخ الآخوند في المسألة. ذكر الآخوند بأنه الصحيح أنه يعتبر العلو في معنى الأمر، فلا يصدق الأمر لو كان الطلب الصادر ليس طلبا صادرا من العالي، فالطلب الصادر من السافل أو المساوي لا يطلق عليه أمر. والدليل على ذلك التبادر، حيث أنه إذا قيل بأنه أمر زيد عمرا يتبادر إلى الذهن بأنه الطلب الذي صدر من الفاعل وهو زيد إنما طلب صادر من علو، فيفهم العرف بأن زيد أعلى من عمر، ولهذا يقال عنه أمر زيد عمرا، فالعرف المتلقي لهذا الخطاب يرى أو ينسبق إلى ذهنه بأنه إنما أطلق الأمر لأن زيد عال والآخر ليس بذلك، فصدر الأمر من مع فرض العلو. ونفس هذا المرتكز العرفي يرى بأنه العبد إذا قال لمولاه اشتري اللحم من السوق، مو كل يوم تقول اشتري اللحم من السوق. العبد قال لمولاه اشتري اللحم من السوق أو أطلب منك شراء اللحم من السوق، فإن هذا الطلب الصادر من الداني العرف المرتكز العرفي لا يطلق عليه أمر، لا يقال هناك أمر ثابت صدر من قبل من؟ صدر من قبل الداني. وكذا لو كان الطلب صادرا من المساوي. إذن الظاهر بحسب الارتكاز العرفي الذي مرجعه إلى التبادر أنه يعتبر العلو في معنى الأمر، فما لم يكن الطلب الصادر من العالي فلا يقال عنه أمرون. فإذا أطلق في بعض الموارد الأمر من غير هذه الجهة، أي مع فرض عدم العلو، فإن هذا على نحو من العناية والتجوز. هذا هو المدعى الأول للآخوند. المدعى الثاني للآخوند بأنه الاستعلاء لا مدخلية له في معنى الأمر وفي صدق الأمر، فلا وجوده مصحح ولا عدمه مضر. فلو فرضنا بأن الطلب صادر من العالي مع عدم الاستعلاء بل مع خفض الجناح، فإنه المرتكز العرفي اللغوي يرى أن هذا طالب، وإن كان الطالب لم يستعلب الخفض جناحه ولم يظهر العلو، فيقولون أن الآمر مؤدب، الآمر مؤدب يحترم رعيته، ولكن لا يتوقفون في صدق عنوان شنه؟ عنوان الآمر. وكذا إذن عدم وجود الاستعلاء لا يضر، وكذا وجوده غير مصحح مع فرض عدم العلو.
فلو فرضنا بأن الطلب صدر من هذا العابد لمولاه مظهرا علوه على مولاه مستعلن على مولاه، فإن هذا لا يصحح عند العرف إطلاق عنوان الأمر، بل يقولون هذا ليس بأمرين، فصحة السلب عن طلب السافل وإن أظهر علوه دليل على عدم الحقيقة، وأن الأمر الصادر من المستعلي لا يكون أمران لصحة السلب بحسب المرتكز العرفي. في البيان الذي ذكرناه هناك في تقريب علامية شنو؟ علامية صحة السلب أو على عدم صحة السلب، وبالعكس تكون صحة السلب. فصحة سلب الأمر عن طلب السافل وإن كان مستعليا كاشف على أن لفظ الأمر بما له من معنى مرتكز عند الذهن عند العرف لا يطلق في مورد وجود الاستعلاء مع فرض عدم العلو. إذن هذا هو مسلك الآخون، مسلك الآخون كمسلك المشهور، يرون من جهة لا بد من العلو في صدق ماذا؟ في صدق الأمر، ولا يشترط الاستعلاء ووجوده غير مصحح. هذا هو المطلب كم؟ المطلب الثالث في المقام. المطلب الرابع والأخير، يتعرض المصنف إلى قول في المسألة، وهو دعوى أنه يكفي في صدق عنوان الأمر ولفظ الأمر أحد أمرين، إما العلو أو الاستعلاء، فالاستعلاء مصحح لانطباق عنوان الأمر، إذن لفظ الأمر موضوع من الطلب الصادر من الجامع من الأعم من العالي حقيقة أو المستعلي. وذكر لإثبات هذا المطلب ما ذكره في هداية المسترشدين، ذكر مطلب هداية المسترشدين. وحاصل هذا الدليل هو أن، والمهم عندنا في هذا الدليل الدعوة الأولى مع فرض العلو، خب قطعا أمر ما انتهينا، مع فرض الاستعلاء ينطبق عنوان شنو؟ عنوان الأمر، لفظ الأمر مصحح يصح إطلاقه مع فرض وجود الاستعلاء. ذكر فيه آية المسترشدين المحقق التقي بأنه العبد إذا قال لمولاه ائتني بما، وكل مرة يقول العبد، يقول مولاه لعبدي ائتني بما، يقول أنا اليوم هو قاعد العبد جالس العابد ومتربع وقال لمولاه ائتني بالماء البارد سرعتان، ائتني بالماء، أو محل بحثنا بالمادة آمرك لأن بحثنا في المادة، آمرك أن تأتيني بماء عذب زلال، فهنا يقول المحقق التقي لو طرحت هذه القضية على العقلاء وعلى أهل العرف لصدر منهم مطلبان، المطلب الأول تقبيح طلب السافل للعالي، فيقولون أيها العبد يقبح منك أن تصدر طلبا إلى مولاك العالي، وتقبيح العقلاء كاشف على أنهم يرون بأن ما صدر من الداني شنه أمر، وإلا لو لم يكن أمر يقول أنا ما أمرت مولاي فلماذا تقبحون، ما درستم في الكفاية؟ يقول العبد للعقلاء وللعرف لماذا تقبحون فعلي، أنا ما صدر مني شيء، هذا التماس ورجاء، لأن الطلب من السافل للعالي التماس أو رجاء، وأنا ما صدر مني أم، فلماذا تقبحون؟ فتقبيح العقلاء أو العرف لما للطلب الصادر من السافل كاشف على أنهم يرون صدق عنوان الأمر في مثل هذا الفرض، ولهذا يقبحون ما صدر منه. هذا الأمر الأول الذي يصدر عقله. الأمر الثاني، العقلاء يقولون لهذا العبد: لماذا تأمر مولاك وهو مولا لك وأنت عبده؟ إذن العرف يقول بلا عناية بلا تجوز: لما تأمر أيها العبد مولاك؟ فأطلقوا على الطلب الصادر من السافل مع فرض استعلائه وإظهار علوه يصدق، بل يطلقون عليه عنوان الأمر، فيقول: لماذا تأمر من؟ لماذا تأمر المولى؟ وحينئذ ماذا؟ حينئذ صدق بل قول العرف بأنه لما تأمر، معنى ذلك أنه مرتكز في ذهنهم صحة وإطلاق الأمر مع فرض أن الطلب صدر من شنو؟ من السافل مع فرض الاسم الاستعلاء. فالتوبيخ من جهة، وقولهم له لما تأمروا، لما تأمروا ماذا مولا، كاشف على أن المرتكز العرفي يرى بأن الأمر بما له من معنى يشمل موارد الاسم الاستعلاء. نعم، لا كلام استعلاء بس توبيخ، ما صدر منهم شيء. افرض بأنهم ما صدروا، وبخوا سيدة، وبخوا وقال انت شنو قاعد يسوي؟ ما قالوا لما تأمروا، لوش قاعد يسوي انت؟ ودون السجن. لا، الثاني قاعد يشبث بفكرة أنه لا، يقولون لما تأمروا، لما علاقة بالتقل، لما تأمروا مولا، فيطلقون لفظ الأمر على هذا الطلب الصادر من السافل. هناك بنكتة التوبيخ، لولا الأمر ما وبخوا، ليش وبخون إذا ما صدر من أمر؟ فتوبيخهم كاشف على أنهم يرون بأنه صدر منه أمر وإن لم يعبروا بالأمر. الثاني لا، يطلقون لفظ الأمر على الأمر الصادر من السافل بدون عناية، ولا يرون أن هذا عناية، ولا يستطيع العبد أن يقول لمن؟ أن يقول إلى هؤلاء العرف العقلاء: لماذا تقبحون فعلي؟ لماذا تطلقون؟ أنا ما أمرت. إذ الأمر مأخوذ في الصادر من العالي، وأنا لست بعال، أنا مستعلي. يقولون العرف: أنت في النتيجة أمرت، أنت أمرت ماذا؟ أنت أمرت ما مولاك. فصاحب الهداية، فالمحقق التقي صاحب الهداية بل يتشبث بمثل هذا الدليل لإثبات أنه لفظ الأمر موضوع للجامع الأعم من العلو أو اسأل الاستعلاء. الآخر يقول هذا الدليل محل إشكال ونظر. أما بالنسبة إلى التوبيخ، فإن التوبيخ لازم أعام من اكتشاف صدق عنوان الأمر في المقام، وذلك لأن التوبيخ يمكن أن يكون من جهة استعلاء العبد على مولاه، حيث إنه هذا العبد ارتدى رداء المولوية واستعلى على مولاه وأظهر العلو لمولاه، فإن العقلاء والعرف يذمون ويوبخون هذا العبد لاستعلائه، لا لأنهم يرون أن ما صدر منه شنو؟ أمر، ويعاقبونه على شنو؟ على انطباق عنوان الأمر على ما صدر منه. شفتين؟ لا أن العرف يعاقبونه لأجل انطباق لفظ الأمر بما له من معنى عرفي. العقلاء ما لهم علاقة بهالقضية، يقول نفس الاستعلاء قبيح، استعلاؤك على مولاك قبيح، هذا حيثية القبح، ولأجل ذلك يقبحون هذا الفعل، لا لأنهم أفرضوا بأنه يطلق لفظ الأمر بما له من معنى عام يشمل هذا المورد، وحيث أنهم طبق عليه عنوان الأمر فلما صدق عنوان الأمر تورطوا فوبخوه لأنهم يرون انطباق عنوان. لا، العقلاء والعرف إنما يوبخون هذا الشخص لاستعلائه، ولا أقل. إن لم نستظهر ذلك فإنه يكون هذا التوبيخ لازم شنو؟ لازم أعام. هذا بالنسبة إلى التوبيخ. وأما بالنسبة إلى ما يصدر من العرف أو العقلاء ويقول إن كلمة أمره إذا قال العبد آمرك أن تأتيني بماء عذب زلال قال لما تأمره هنا فيه احتمالات ثلاث كما أشار المشكيني إلى ذلك صفحة 315 ولقد أجاد فيما أفاد في هذا البحث والبحث الآتي راجعوا صفحة 315 فما بعد ذكر المشكيني بأنه ما يصدر من العرف من إطلاق لفظ الأمر على هذا الطلب فيه احتمالات ثلاث الاحتمال الأول ما يريده المستدل أي أن لفظ الأمر بما له من معنى عرفي شامل لمورد الاستعلاء فيكون الإطلاق عندهم إطلاق حقيقي وبلا عناية الاحتمال الثاني أن يكون الإطلاق حقيقيا ولكن بلحاظ اعتقاد الطالب جريا على سنن اعتقاد الطالب والمخاطب كما ذكرنا هذا في وين؟ في بحث الصحيح والأعام تذكرون؟ في بحث الصحيح والأعام عندما جئنا إلى إباح الاستدلال على الوضع للأعام بمسألة الولاية فإن الشارع أطلق عليه صلاة أطلق عليه زكاة نفس الشيء بالفكرة نقول لفظ الأمر بما له من معنى إنما هو موضوع للطلب الصادر من العالي واستعمل حقيقة ولكن طبق على هذا بلحاظ اعتقاد وسنن المخاطب المخاطب وهو الطالب وهو العبد حيث أنه يرى نفسه مصداقا لذلك فإنه أطلق الأمر عليه بلحاظ هذا الاعتقاد بلحاظ اعتقاد أنه آمرون بلحاظ اعتقاد أنه آمرون وأنه يصدر أوامر يتلبس بإصدار الأوامر أطلق عليه اللفظ بما له من معنى حقيقي وإنما العناية في أي مقام في مقام التطبيق هذا احتمال ثاني وعلى هذا الاحتمال العناية في مقام التطبيق لا تدل على أن الفرد الذي طبق عليه مصداق حقيقي لشنه؟ للمعنى الموضوع له الاحتمال الثالث لا أن يكون هذا من باب الاستعمال المجازي من باب المجاز في الكلمة لا من باب العناية في التطبيق أي أن لفظ الأمر بما له من معنى حقيقي إنما يصرق في مورد العلو الحقيقي ولكن يستعمل بالمجاز في أي مورد؟ في مورد الاستعلاء للمشاكلة للمشابهة حيث أن هناك مشابهة في الصورة ولو ادعاء صححت هذا الاستعمال المجازي فمع فرض وجود هذه الاحتمالات الثلاث مجرد أن العرف يستعمل لفظ الأمر على هذا الطلب الصادر من السافل عن استعلاء لا يثبت الاحتمال الأول بل يكون لازما أعم من الاحتمال الأول أو الثاني أو الثالث والتشبث بمقام الاستعمال بأن يدعى أن الأمر يدور بين الحقيقة والمجاز فحينئذ نحمل اللفظ على الحقيقة قد عرفت جوابه فيما سبق مفصلا إن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز واضح يقول الشيخ يقول آخر وكيف كان عرفت صحة سلب أتشبث بالأشياء صحة سلبي ماذا لفظ الأمر عن طلب السافل فيه كفاية وإن كنا ندرس الكفاية هذا تمام الكلام في هذا المطلب بعض الأعلام قلت لكم أنا سابقا بعض الأعلام محل خلاف بعضهم يرى كلا الحيثيتين مثل من؟ سيد الإمام بعضهم لا يرى شيء من الحيثيتين. قال شنو الحكي؟ لفظ الآن موضوع لطبيعي الطلب، صادر من العالي، صادر من السافل، صادر من الإداني، عن علو، عن استعلاء، كل شيء ماكو. وهو ما ذهب له السيد البروجردي رحمة الله عليه، لا سيد شهيدنا، ما ذهب له السيد البروجردي رحمة الله عليه في حاشيته على الكفاية صفحة 156، واضح؟ صفحة 100، لاحظوا كلامه عنده، يحاول يجيب أدلة في المقام. صفحة 156 حاشيته على الكفاية، وفي نهاية الأصول الجزء الأول، نعم نهاية الأصول الجزء الأول صفحة 86، واضح؟ نهاية الأصول الجزء الأول صفحة 86، وحاشيته على الكفاية صفحة 156. ولهذا قال الظاهر، من وين الظاهر؟ من التبادل. الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا ولو أطلق عليه كان بنحو من العناية. هي الشق الأول من الدعوة. الشق الثاني، كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء. ليش عدم اعتبار الاستعلاء؟ لأن قلنا وجوده، لا وجوده إذا مع فرض العلو أو عدمه لا يؤثر، أو عدمه مع فرض العلو لا يمنع، ووجوده مع فرض عدم العلو لا يؤثر، وكل ذلك بالتبادر. ومسألة صحة السلب والارتكازات هي الارتكازات الوجدانية، ما عندنا شيء غيرها. كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء فيكون الطلب من العالي أمرا ولو كان مستخفضا لجناحه. يظهر من هذه العبارة أن الآخون يفسر الاستعلاء بإظهار العلو وعدم خفض الجناح، الذي يرجع إلى معنى عدم كما بينا بالأمس. قلنا أن هناك احتمالات متعددة في الاستعلاء، من أحد تفسيرات الاستعلاء إظهار العلو بمعنى عدم خفض الجناح، فهو أمر عدمي. المحقق الإيرواني فسر الاستعلاء بمعنى صدور الأمر بداعي المولوية، الذي هو أحد تفسيرات العلو. فسر الاستعلاء بصدور الفعل بداعي المولوية، وعنده بحث مفصل في المقام مهم، ونظرية مهمة في المقام، راجعوها في هذا البحث. الوقت ضيق ولا طرحناها، عند نظرية، عند بحث مفصل، صفحة ونص معلق على هذا المطلب، أنه هل الأمر يطلق على الأمر الندبي في موارد الندب؟ هل يصدق أمر أو ما يصدق؟ عند بحث في أنه الأمر لا يصدق إلا على ماذا؟ إلا على موارد الطلب الوجوبي، لا يصدق على موارد الندب أصلا. وجاب نظرية، وعند بحث في العلاقة بالإرادة، وإن كان سيأتي ذاك، بس هنا عند حاشية مقيمة صفحة صفحة ونص مفصلة، لا لاحظوها. خب، وأما احتمال اعتبار أحدهما فضعيف. كيف ضعيف؟ قال وتقبيح. تقبيح إشارة إلى شنو؟ إشارة إلى دليل. شنو دليل؟ هداية المسترشدين. ليش فضعيف؟ عرفت الضعف، لأن العلو هو الدخيل والاستعلاء لا أثر له، لا وجودا ولا عدما. وتقبيح الطالب، وشتين فعل إشكال، وتقبيح الطالب السافل من العالي المستعلي عليه وتوبيخه بمثل إن كلمة أمره، هي ضمن شيئين، التوبيخ شنو؟ والتعبير بالأمر. إن كلمة أمره إنما هو على استعلائه، لأن الاستعلاء استعلاء الداني للعالي قبيح بنظر العقلاء والعرف فيقبحونه، لا على أمره حقيقة بعد استعلاء، لا على أنه بعد استعلائه يصدق عليه الأمر حقيقة فيقبحونه على الأمر، إنما يقبحونه على الاستعلاء. وإذا ليش تقول هكو إن كلمة أمر، هكو يطلق، هكو يطلقون إن كلمة أمر، قول الثاني بالفعل الثاني. وإنما يكون إطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلاء، بحسب ما هو قضية استعلاءه، هل ناظر الآخون إلى المعنى المجازي؟ لأنه حيث أنه بمقتضى استعلى فصارت هناك مشاكلة بين العلو الحقيقي وبين العلو غير الحقيقي، فيطلقون اللفظ مجازا أو إشارة إلى شنو؟ أو إشارة إلى المعنى الثاني وهو المجاز في مقام التطبيق، العناية في مقام التطبيق. على كل حال، على أي منهما فإنه لا يؤثر في هذا المطلب. وقد ذكرنا هذا البحث مفصلا في بحث الصحيح والأعم، فلاحظ الفرق بين حيثية العناية في التطبيق ومسألة العناية في الكلمات. وكيف كان؟ وكيف كان أنه استعل أن التوبيخ بلحاظ الاستعلاء بلحاظ الأمر، ففي صحة سلب الأمر عن طلب السافل ولو كان مستعليا كفاية، لأن هذا استعمال والاستعمال عام من الحقيقة والمجاز. هذا تمام الكلام في أي جهة؟ في الجهة الثانية. الجهة الثالثة، الجهة الثالثة في مقام تنقيح أنه بعد الفراغ عن أن لفظ الأمر موضوع للطلب، فهل هو موضوع لطبيعي الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، أو أن لفظ الأمر موضوع لحصة خاصة من الطلب وهو الطلب الوجوبي؟ وهنا خلاف بين الأعلام، فالمشهور من علمائنا ذكروا بأن الوجوب مأخوذ في المعنى الموضوع له اللفظ، وذهب جمع آخرون إلى أن لفظ الأمر موضوع لطبيعي الطلب، وإنما الوجوب مستفاد من حكم العقل كما يرى النائيني والسيد الخوئي، أو يستفاد من الإطلاق كما يرى المحقق من العراقي. فالوجوب ليس دالا لفظيا، ليس مستفادا من اللفظ، وإنما مستفاد من الإطلاق أو من حكم العقل. ولكن المشهور ذهبوا إلى أن الأمر موضوع لخصوص الطلب الوجوبي. المصنف في هذه الجهة يوقع البحث في نقطتين، في مقامين، في جهتين، عبر نقطتين. النقطة الأولى في الدليل على أن لفظ الأمر موضوع للطلب الوجوبي. المقام الثاني رفع المانع، أي مناقشة الأدلة الدالة على أن لفظ الأمر موضوع لطبيعي الطلب، فلا بد أن ثبت المقتضى ونرفع المانع. أما بلحاظ النقطة الأولى فقد ذكرت في كلمات الأصوليين أدلة عديدة لإثبات هذا المدعى، إلا أن الظاهر من عبارة الآخوند أنه لا يقبل من هذه الأدلة إلا دليلين، على كلام أن الثاني دليل أو مؤيد كما سيأتي. الثاني دليل أو مؤيد، ما هو الثاني؟ نعم، لا في شيء بعد غير صحة الاحتجاج، صحة الاحتجاج على العبد، هذا دليل لو مؤيد؟ مؤيد. أنت ماذا تقول سيدنا؟ دليل لو مؤيد صحة الاحتجاج؟ ليش؟ لماذا مؤيد؟ إذا قلت مؤيد ولا شيء من دليل فرضنا. نعم، إحنا نحب نسأل السيد من أي محقة ثالثة؟ ما سيدنا شنو؟
ما أعرف
ليش،
بس
أعتقد
مثلاً
إنه هذا دليل. والآيات؟
الآيات
مؤيدة. خب كيف يفصل بين الدليل والدليل المؤيدات؟ يعني جيب دليل جو ما يتمرجع على الدليل هل هذا فنيا وجي ما شيخ موسى شيخ مسلم
يعني
الشباب اختلفوا
حسب العصر الكريم الصحيح
المنتظر
يعتبر دليل
بذات
الله
لا يرى
ان
في
اشكال وما يقول وجه التنزه في الايات ان فيها
اشكالات تدل على هو بحسب سياق عباره الاخون شنو يستظهر شيء له بغض الان عن تمامية الدليل تو حتى ما يصير يفرض انه الدليل صح ويضج على دليل هو الاخون بحسب سياقه هل يظهر منه شيء او لا يظهر خدمتكم إن شاء الله. فنقول الآخر لم يقبل الأدلة المذكورة في كلمات القوم وأبرز دليل. الدليل الأول كالعادة في كل مكان نستدل على المطلب بشنو؟ بالتبادل. فإنه إذا قال المولى لعبده يا عبد عبدي عبدي آمرك أن تأتي أن تشتري اللحم من السوق لا يتوقف أحد من العرف أنه يرى أنه حق هذا اللفظ حق لفظ الأمر ينسبق إلى الذهن أن الطلب الصادر من المولى طلب شنه طلب وجوبي ولا توجد شبهة في المقام ولا علينا بشبهات العراقي وشبهات النائين التي أتت متأخرا أحنحن والمرتكز العرفي البعيد عن حث الأطلاق وحق الطاعة وما شاكل ذلك يقول أن هذا لفظ الأمر بما له من معنى عرفي مرتكز نستنتج منه الطلب الوجوبي لا أننا نرى أن الوجوب منتزع من العقل أو أن هناك إطلاق بعناية صعبة ذكرها العراقي واختلف الأعلام في توجيه كلام العراقي كيف يثبت الإطلاق شنو الوجوب خلك هي العرف العام البسيط العرف البسيط يقول سمعت لفظ الأمر فإذا هذا ظاهر في الطلب الوجوبي هذا هو الدليل الأول الدليل الثاني الذي قلت لكم أن هناك خلاف عندهم هل أن الآخر يراه دليل أو أن الآخر ذكره كمؤيد وعلى كل حال نطرحه يقول الآخر بأنه لو قال العبد لو قال المولى لعبده آمرك أن تشتري اللحم من السوق فلم ينبعث العبد عن أمر مولاه فلما جيء لهذا العبد لماذا لم تذهب وتشتري اللحم من السوق قال أنا درست في الحوزة أن الأمر موضوع لطبيعي الطلب أعم من الطلب الوجوب فلو المولى أراد الوجوب لكان ينبغي أن ينصب قرينه فيقول آمرك على نحو الوجوب أن تشتري اللحم من السوق وهو لم ينصب قرينه فحينئذ إذا عرضت هذه القضية على محكمة العرف والعقلاء يوبخون ويلومون العقلاء والعرف أنا أقول عرف لأنه لا علاقة بالألفاظ العقلاء لهم علاقة بالمدركات واضح فرق بين العرف والعقلاء العقلاء لهم علاقة بالمدركات النظامية أما العرف لهم علاقة بشنو لهم علاقة بالاستعمالات استعمال اللفظ في المعنى فإنه العبد يلام ولا يقبلون هذا العذر ولو احتج عليه مولاه وقال بأن الأمر الذي صدر مني ظاهر في الطلب الوجوبي لقبل احتجاج المولى على عبده فهذا يكشف على أنه لفظ الأمر بما له من معنى يعرف بل موضوع للطلب الوجوبي فصحة الاحتجاج على العبد من قبل المولى ومؤاخذته بمجرد المخالفة وتوبيخه كاشف كل هذا كاشف على أن العرف لا يتوقف أن لفظ الأمر موضوع للطلب الوجوبي ويؤيد ذلك هي مو دليل ها أو يشهد لذلك ما ورد في قوله تعالى حكاية عن قصة إبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. يعني بمجرد أنه صدر الأمر من الباري بالسجود لإبليس فامتنع إبليس من السجود، استحق اللوم والعقوبة إلى أبد الآبدين. فهذا كاشف على أن الأمر بوحده شنو كاف في معرفة الطلب الوجوبي. وما احتج إبليس، إبليس ما احتج، قال ما درسنا في الأصول. إبليس يقول في الأصول درسنا أن لفظ العام ليس موضوعا للطلب الوجوبي، إنما هو موضوع لطبيعي الطلب، فمنعي عن امتثال أمرك شنو. وبعد إبليس يعرف يطلع روحه سؤال ما حصل التخريجة. فلو كان لا هو اللي يفيده مسلك مشهور، فلو كان يستطيع أن يعتذر ويتشدق يقول ما قلت اسجد على نحو الوجوب، قال اسجد أو قلت أمرك أن تسجد، وهذا الأمر أعم من الوجوب. فصحة الاحتجاج والإرادة وكل هذا الذي ذكرناه كاشف عن هذا المعنى، والآية معين شاهد لا أنها دليل لما سيأتي. هذا الدليل الثاني يا شيخ إبراهيم، إذا جعلناه في محك الميزان العلمي ووزناه، كم تعطي كم كيلو؟ كيلوين؟ ها هو اثنين من مية. كم تعطي شيخنا هذا اليوم؟ كم كيلو تعطي؟ كم وزنه؟ يقول بعض الأحيان المطلب وزنه ثقيل، جبل ما يتزحزح، ساعة يضرب العراق مسمار أو الشيخ العظم يضرب مسمار، هذا جبل ما يتحرك له زمان ما حيزحزح، تارة هذا بأقل بحركة ريح تحركه. هاي كم تعطونا كم وزن؟ هاي أعطاك إلى وين؟ بل إحنا نثبت لفظ الأمر بالتبادل، يعني لفظ الأمر بما له من معنى عرفي بالتبادل.
أنا ما قبل
أو
التبادل.
لا قبلنا شيخنا ورفعنا أشغال الدور سيدنا، ترجعنا إلى المربعات الأولى التبادل. خب انتهينا بعد علامة على الواو، وإشكال كلها ما تريد، إشكال الدور وغير كلها ما تريد.
في المقام التبادل
ليش ما تقبل المقام؟ أنت 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 بينك وبين بينك وبين ربك. أنت وجدانك أمرك أن تفعل كذا، ما تستفيد الطلب الوجوبي
أفعل.
ما في أفعل، أمرك مادة بحثة مو في الصيغة، بحثونا في المادة مو في الصيغة. أمرك أن، وإن كان ما لحق أمرك تعمل الأشراف لكن ما في إشكال، أمرك أن تشتري اللحم من السوق. ألا أحد يتوقف أن الأمر الصادر من المولى لعبي أمرك هذا ظاهر في الوجوب؟ نقول هذا الدليل محل إشكال ونظر. أولا لأن هذا كله يرجع إلى التبادل، احتجاج العرف والمؤاخذة والتوبيخ ليس شيئا في قبال أن العرف لما تبادر عندهم من لفظ الأمر ذلك فإنه لأجل تبادرهم حكم، وإلا لو قلنا بعدم التبادر فحينئذ هذا الدليل لا يكون مستقلا. وثانيا لو تنزلنا، هذا إشكال سيار سنأتي به، لو تنزلنا وقلنا بأنه كل ما ذكرتم صحيح لكن هذا الاستعمال لازم أعام، إذ لعلهم فهموا الوجوب من قرينة حالية وهو إعمال المولوية، أو من باب حكم العقل بناء على مسلك حكم العقل، أو من باب شنو، أو من باب الإطلاق. فنحن نسلم أن العرف والعقلاء استفادوا طلب الوجوب، لكن هل استفادوا من لفظ الأمر أو استفادوا من حكم العقل أو استفادوا من الإطلاق أو استفادوا من قرينة حالية مقامية وهو قرينة المولوية أو كل هذا الدليل لا يعين ذلك. فما لم نتشبث بالتبادر لا يتم هذا الدليل، فهذا الدليل دليل فالصحيح أنه لا شماعة عندنا إلا لا علاقة لا شماعة إلا التبادر. هذا هو الدليل أو الدليلين اللذين ذكرهما المصنف. أما ما عداهما الذي ذكر بعنوان الدليل في كلمات القوم المصنف جعله شنه؟ جعله مؤيد. فيقع الكلام في المؤيدات وهي ثلاثة، ونقدر نخليها أربعة إذا دخلنا آية هي وما منعك ألا تسجد. فمؤيدات أربعة. المؤيد الأول قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هذه الآية استدل بها جمع من الأصوليين قبل المصنف على أن لفظ الأمر موضوع للطلب الوجوبي، وهنا تقريبان للاستدلال. ركزوا، تقريبان للاستدلال بالآية. التقريب الأول الواضح العرفي أن يقال بأنه لا إشكال أن المراد من الأمر في الآية هو أي طلب؟ الطلب الوجوبي، وذلك لقرينتين داخليتين: الحذر فليحذر، والحذر إنما يتناسب مع كون الأمر الصادر من المولى يا أمر وجوبي. وكذا ما عقبه بعد ذلك أن تصيبهم فتنة أو عذاب عظيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم. إذن يستفاد من هذه الآية أنه متى ما كان هناك أمر للمولى فيجب الحذر، وإلا مع عدمه فإنه يترتب عليه العقوبة. فكأنه يستفاد من الآية قضية حقيقية ترجع إلى قضية شرطية: متى ما كان هناك أمر من الباري فليحذر أن تخالفه، لأنه يترتب عليه الوعيد. وهذا إنما يتناسب لو كان لفظ الأمر، والأمر موضوع شنو؟ للطلب الوجوبي. أما لو كان الأمر موضوع للأعم لطبيعي الطلب فلا ملازمة بين وجود الأمر من المولى وثبوت الحذر الذي يترتب عليه الوعيد. تفتي مطلب؟ إذن الآية ربطت بين وجود الأمر وبين ثبوت الحذر وترتب الوعيد، وهذا يكشف على أنه الأمر إنما ينطبق عليه طلب الطلب الوجوبي، وإلا لو كان الأمر ماذا موضوع للأعم من الطلب الوجوبي والطلب الندبي لما ثبت أنه إذا وجد أمر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم. الحذر والوعيد لا يترتب في مورد الطلب الاستحبابي. هذا هو التقريب الأول اللطيف الأنيق شنو للآية. التقريب الثاني شيخنا تقريب صناعي، وهو ما ذكره جمع من الأعلام استفادة مما ذكره المصنف في بحث الصحيح والعام، وهو ما أشار له الشيخ التبريزي في المقام صفحة 234. وحاصله التمسك بكبرى كلية شرحناها في أبحاث سابقة، وهي أنه إذا جاءنا عام أكرم كل عالم، ثم ورد مخصص منفصل لا تكرم زيد، فعلمنا بأنه زيد قد خرج، ولكن شككنا هل أن زيد خرج لأنه عالم فخرج تخصيصا فالخروج تخصيصي حكمي، أو أن زيد لأنه جاهل خرج فيكون الخروج تخصصي موضوعي. نحن ما نعلمه أن زيد خرج من العام، لكن لا نعلم هل أن الخروج تخصيصي أو تخصصي. وفائدته. ليش احنا الان ندور؟ ليش تبحث؟ صرف فضولي. ان زيد جاهل لو عالم، فائدة ذلك انه لو ثبت انه جاهل تجري عليه جميع احكام الجاهل. فلو قال لا تعطي الصدقة جاهل، هذا زيد ما نعطيه الصدقة هم مسكين. لا تصلي خلف الجاهل، لا نصلي خلفه، فتترتب عليه جميع احكام الجهل. اما اذا لم نستطع ان ننقح حاله فحينئذ تكون المسألة مسألة أخرى، نرجع إلى أصول عملية نقح بحث آخر. إذن إذا كان عندنا عام وورد مخصص منفصل، أحرزنا أن زيد خرج ولكن لا ندري هل أنه خرج خروجا تخصيصيا أو خرج خروجا تخصصيا، هنا ذهب جمع من الأعلام ونسب إلى الشيخ الأعظم أنه إذا دار الأمر بين الخروج التخصيصي والخروج التخصصي فنحكم بأن الخروج تخصصي لا تخصيصي، تمسكا بأصالة عدم التخصيص، فببركة أصالة عدم التخصيص نثبت أن الخروج تخصصي. فهي مثل موردنا نقول زيد لا يجب إكراه، لأنه شنو؟ لأنه جاهل، لأنه جاهل ليس بي، فيترتب عليه جميع أحكام الجاهل في الأدلة الأخرى. والنكتة في ذلك التمسك بكبرى أصالة عدم التخصيص، بأن يدعى بأن مقتضى العام أكرم كل عالم أنه يجب الإكرام إذا ثبت أنه عالم، فإذا ثبت عدم وجوب الإكرام ثبت أنه ليس بعالم. للملازمة، هناك ملازمة تستفاد من الدليل العام، لأن القضايا على نحو القضايا الحقيقية، أي إذا كان عالما فيجب إكرامه، فإذا ثبت أن هذا لا يجب إكرامه فهو ليس بعالم عن طريق القياس الاستثنائي. تفتين؟ أكرم كل عالم، عندنا قضية استثنائية، لا إذا كان الشخص عالما فيجب إكرامه، هذه قضية استفدناها من العام. انجي للخاص، زيد لا يجب إكرامه لكن زيد لا يجب إكرام، استثناء نقيض التالي يعطينا نقيض المقدم، فيثبت حينئذ أنه ليس بعالم. وهذا مرجعه إلى التمسك بأصالة عدم التخصيص، وهو أنه هذا الدليل ما ورد عليه المخصص، ومقتضى عدم ورود المخصص أن الذي خرج بالمنفصل ليس من مصاريق التخصيص بل هو من مصاريق التخصص. فإن قلت واحد مثلا يقول أصالة عدم التخصيص لا تثبت الخروج التخصصي لأنه أصل مثبت، بغض النظر عن القياس الإسلامي الذي جبته الآن، قد يقول قائل أن أصالة عدم التخصيص لا تثبت التخصص لأن هذا أصل مثبت، إذ قلت حيث أنه لم يخرج بالتخصيص فهو خرج بالتخصص وهذا أصل مثبت. قلت لا مانع من الأصول المثبتة في الأصول في الأمارات العقلائية، وأصالة عدم التخصيص مرجعها إلى أصالة الظهور، وأصالة الظهور أمارة والأمارات حجة في مثبتاتها، وتطبيق ذلك على المقام يأتي فردا بكرة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. فإذا عندنا تقريبين للآية، لكن كل ذات المصنف يقول لا هذه معين مو دليل، أليس هذا أقوى من صحة الاحتجاج سيدنا؟